أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك، وصل اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين. اللهم صل عليكم. السلام ورحمة الله. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كنا ولا نزال في بيان تسمية هذا الفن الشريف بعلم الكلام، وأتينا على تسبيب ذلك بسببين لطيفين. الأول حول كلام الله، ومبدأ هذه التسمية الفتنة التي أثارها الجهال من المسلمين وسميت بفتنة ومحنة خلق القرآن. فالقرآن كلام الله، فصار الكلام في العقائد مبداه ومنتهاه الرجوع إلى الكلام الرباني، فسمي علم العقائد بعلم الكلام. وتسمية أخرى أو تسبيب آخر ذكرناه، وله جذور في الروايات وغيرها، أن التسمية بعلم الكلام، كلم الناس مثلك من يكلم الناس، أو لا تتكلموا حسب نصائح المعصوم عليه السلام لشخص دون آخر، ومكان دون آخر، وزمان دون آخر. والتقية تفرض نفسها، والبلاغة تفرض نفسها، وحماية الشخص تفرض نفسها، وهكذا. فكلم ولا تتكلم، فسمي بعلم الكلام. وكنت قلت سبب آخر وهو الآتي بيانه، أن من ينمق الكلام ويستطيع حمل مضامينه المرادة على ظهور كلمات براقة يشد أنظى أسماع السامعين إليه، فيأخذهم بكلامه، فيصار إلى أنه ذاك الشخص تكلم بكلام، أو أن هذه الشبهة أتت من كلام فلان، أو أن الموعظة الفلانية تأثرت بالسامعين فكان كلامه مؤثرا، فصار المؤثر في فن العقيدة يسمى كلاما، يسمى كلاما. وهذا المصطلح العرف يقبله، العرف يقبله بداهة. أن الفقه لا يحكم الإنسان، إنما العقيدة تحكمه. شخص ممتثل تماما إلى فوائد الفقه، وإلى فوائد التزامه بأحكام الفقه، وإلى أضرار يعرفها في عدم التزامه بأحكام الفقه، من حرمة الخنزير والذهب والخمر إلى وجوب التواضع وأداء الصلاة وأداء الضريبة المالية وسواها. منافع التشريع بينة، لكن ما الذي يحرك الإنسان على الامتثال وعلى تطبيق هذه الأحكام؟ إنما هي العقيدة. فلو أن شخصا آمن بمصالح ومفاسد الأحكام الشرعية، لا يكون هذا العلم بنفسه محركا نحو الامتثال والالتزام لولا العقيدة. ولو تذكرون قلت في بدايات هذا الكتاب، أو في بدايات شرح هذا الكتاب، إن من وجد خللا على نفسه في تطبيق أحكامه فليرجع، فإن هذا مرده إما إلى الجهل بأحكام العقيدة، وإما إلى الشك في العقيدة. لو كان ملتزما حقيقيا بعقيدته الربانية وسلامة الرسالة وسلامة الإمامة والخوف من القبر والخوف من المعاد والإيمان التام بأصول الدين، لو كان ملتزما لحركته هذه الأصول نحو شكر الله عز وجل المسمى بالالتزام الفقهي. أعيد، ليس الفقه بنفسه كافيا في تحريك الإنسان نحو المراد، إنما الفقه أداة امتثال للعقيدة. فمن كان مخلا في الفقه فإن هذا الخلل يرجع إما إلى الجهل وإما إلى الشك، فليراجع نفسه وليفاتح سجله، فإن هذا التضعضع يدل على خلل ما. أقول ولهذا لا يخشى على الشعوب والعامة من امتثالهم لأحكام نظام ما، إنما يخشى عليهم من انصياقهم لفكرة عقائدية ما. الفكرة العقائدية سواء كانت بتفريغ المحتوى أو بحشو المحتوى، كلاهما خطير إن لم يكون على سلامة. أعيد، لو حاضرت بقوم وأقنعتهم بضرر لحم الخنزير أو بحسن الصوم وفوائده، لكان الكل مجمعين معك على حسن ما تقول، لكن لا بالضرورة أن يلتزموا بما قلت. الالتزام بما قلت، يعني الالتزام بكلامك، الرجوع إلى علم الكلام، الالتزام بكلامك إنما يكون لما أودعت في أذهانهم من عقيدة. ولذا ترى على امتداد تاريخ المسلمين وسواهم، ترى الخلل والاصطفاف والتقزم والتأزم والمشاكل والسيوف، وكل هذا ليس مرده إلى الفقه أبدا، ليس مرده إلى الاختلاف الفقهي أبدا. فلو اختلفت مع أخيك على هلال شهر رمضان، وما الطائل من الاصطفاف والمخاصمة؟ لو اختلفت مع أخيك على طهارة جلد، لو اختلفت مع أخيك على كيفية صلاة، ما هذا هو الذي جر عليك السيف والدم؟ إنما الذي يجر السيف والدم وإيجاد الخلل من جهالة الجهال أو من طمع الطامعين الذين بذروا في العامة عقائد ما، كعقيدة الجبر والتفويض، كعقيدة الإمامة بأن من تسلم زمام أمور المسلمين فحن له ظهرك حتى لو كان يزيد ابن معاوية لعنه الله وأخزاه. فكرة العقيدة سواء كانت بتفريغ أو بحشو هي التي تجر العامة عبر كلام. ولهذا اهتم المعتزلة بصياغة الكلام والخطابة، وحملوا أفكارهم على متون هذه الألفاظ الجميلة، فصاروا يجيدون الخطابة، فأخذوا من الأشاعرة أقواما تسموا لاحقا بالمعتزلة والعدلية. ما الذي حدا بهؤلاء القوم أن ينفصلوا عن فكرة الأشاعرة؟ كلام المعتزلين. إذن لما انشق هذا الجمع من الناس اللي كانوا أكثرهم على مستوى واحد من الفكرة والعقيدة الأشعرية كالجبر والتجسيم، وأخذ قوم مأخذا آخر، ذهبوا مذهبا آخر، تسمى هذا المذهب بالاعتزال. منشأ هذا الاعتزال كلام العلماء الذين قادوا إلى هذه الفكرة، فتسمى من حينها علم الكلام، وهي تسمية عامية سنية قبل أن تكون تسمية شيعية. علم الكلام مرده على هذا التفصيل إلى انعزال قوم من السنة، من الأمة، عن القوم الأكثر اتباعا وهم الأشاعرة، فصار القوم يعتزلون، فصاروا انعزاليين أو اعتزاليين. منشأ الاعتزال اتخاذ وارتضاء كلام أصناف من الأعلام أو من العلماء، استهوى كلامهم عامة الناس، فصار القوم على منوال علمائهم بهذا الكلام، فتسمى بعلم الكلام. جيد، هل لك أن تسير مع التاريخ؟ من هون فقرة جديدة وفكرة جديدة. هل لك أن تسير مع التاريخ لترى فوائد وأضرار هذا الفن إن لم يحسن الاستفادة منه بأضراره؟ وأي زمن هو زمن بذور الخلاف والاختلاف في تاريخ الإسلام؟ الإسلام بالأصل فكرة ونظام مدرسي يسع الكون كله، منهج تعليمي كان مبدأه رأفة الله عز وجل بالعباد،
ويكون مرده مصلحة العباد أيضا إلى يوم الدين. هذا هو الإسلام، نظام تام، بيان لما يصلح الفرد والمجتمع ويحفظ الكون ولا يظهر فيه الفساد، علاقة تنظيمية بين الفرد ونفسه، بين الفرد والفرد، بين الفرد والكون، وبين الفرد والرب عز وجل. معلم هذا المنهاج هو المعلم المفضل الأعظم صلى الله عليه وآله، وكتاب هذا المنهاج هو الكتاب الواحد الفارد عليكم السلام، هو القرآن الكريم، ومترجم هذا القرآن أساتذة الكون المعصومون عليهم السلام، الذين لم يأتهم الباطل ولا يأتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم. هذه المدرسة العظمى التي أرسل الله عز وجل بها المعلم الأفضل صلى الله عليه وآله في 000 للبعثة، يعني بسنة 610 للميلاد، هذا المنهج، هذا المنهاج أراد الرب عز وجل من خلال إقراره وإعطائه للعباد إنهاء زمن التعاسة وبدء زمن السعادة للإنسان، كل الإنسان شريطة أن يحسن الاستفادة من الكتاب، وأن يحسن الالتزام بأمر المعلم صلى الله عليه وآله، وأن يؤخذ من الأساتذة من المعلمين الكرام بنص القرآن: فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما يأتيكم به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو حق، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا دور المعلم، لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن الكريم لا يدخل في ضلال ولا يخرج من هدى، ومترجمه، معلمه، ملهمه وملهمه مثله صلى الله عليه وآله وسلم، هو النبي المعظم. والمعلمون الكرام هم الذين يجيدون ما يريدون، فأودع الله عز وجل فيهم هذه المدرسية العظمى في صدورهم، آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فإذا جهلتم علما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طب أنت حتى المصطلحات هي بنفسها، إذا جهلت يعني لم تكن عالما، فإذا أردت علما فاسأل أهل العلم، فاسأل أهل الذكر، فاسأل الذين يستنبطونه، فاسأل الذين أودعوا القرآن الكريم، لأنه لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذن هؤلاء أهل الذكر، فاسألوهم إن كنتم لا تعلمون، فاسألوهم إن كنتم تجهلون. هذه المدرسية العظمى أراد الله عز وجل لها وبها شمول الكون بالسعادة. ولم يكن الدين سلطانا، أنا سأركز في هذا المطلب على مخاطر الأمور، ولم يكن الدين سلطانا ولا سلطنة ولا عرشا ولا حكما ولا زعامة ولا سلطة، إنما كان إرشادا وهداية ومدرسة وتعليما. وصاحب الشعار الأكبر في هذا أبو الحسن أمير المؤمنين الوصي والحجة والخليفة والممثل الخاص للنبي صلى الله عليه وآله، هو القائل: أنا لا أريد أشياعا ولا أتباعا، أنا أريد معلمين، أريد معلمين، أريد مثقفين، أريد من يسألون. سلوني قبل أن تفقدوني، سلوا، تعلموا، تفقهوا، تثقفوا، اسأل والخيار لك، فأنت منأسر للعلم. ما طلب أبو الحسن عليه الصلاة والسلام من المسلمين وغير المسلمين اتباعا، وهو المعروض عليه خلافة الناس وزعامة الناس وسلطة الناس، ويرفضها ويرفضها مرة وكرة. رفض أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام السلطة بما هي سلطة. هو عليه السلام كما هو صلى الله عليه وآله، مبدأ قوله بسم الله مش باسم الشعب، الحاكم المسلط من الشعب يحكم باسم الشعب، باسم الأمة، علي ما له وللأمة. أبى أبو سفيان أو رفض أو قبل أو تمنع، رضي معاوية أو لم يرضى معاوية الداهية، تماما كحال أبي جهل، رضي بمحمد أو رفض، تماما كرفض أبي لهب، هو لا يضر الصواب رفضهم ولا يعز الخير قبولهم أبدا. إذن هو صلى الله عليه وآله وهو عليه الصلاة والسلام ما أرادوا من القوم اتباعا لا من المسلمين ولا من غير المسلمين، إنما أرادوا تعليما، إنما أرادوا إرشادا. الرفض والقبول والفرض هذا لا يقدم ولا يؤخر في ثبوت الطبيعة أو ثبات الشريعة. الطبيعة جاهلها الكون أو عرفوا بها، هي على منوالها، هي على طبيعتها، بس يحسن أن يعلموا، يحسن أن يستفيدوا. كذلك الشرع، يعني كذلك الشريعة. فالأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هو الممثل لهذا الدين والحامل له. رفض السلطة ولا يحكم باسم الشعب، إنما يحكم باسم الله. ولذا كانت مبادئ السور والأحكام الشرعية عندنا باسم الله حصرا. ولا يتمكن من قول هذا الكتاب، من إطلاق هذا الكلام صدقا وعدلا إلا الحاكم باسم الله، إلا المنزل عليه قول الله، إلا الحاكم باسم الله عز وجل حقا. فيقول أمير المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم، صدق، كما يقول محمد صلى الله عليه وآله، هذا كلام الله، بسم الله، حكمي بسم الله. إلا إذا بدك تقلد أم المؤمنين، أم المؤمنين الذين قلدوها كثر، وهي التي قالت في أسفه الأمور وأسخفها أرى ربك يسارع في هواك. إذا لم يكن هناك من إيمان واعتقاد وإقرار، أم المؤمنين عائشة في ملاحات أو في إشكال، وما أدري أداش كانت مخاطر الأمور وسخائف الأمور التي كانت تظهر من فمها مثل هذه المعتقدات، كانت تقول أرى ربك يسارع في هواك، يحكم على هواك. جيد، الرب لا يحكم على هوى. نعم، فإن كان هذا قول محمد فهو قول الرب، لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أقول هذه عقيدتنا. فالإسلام جاء ليشمل عائشة وغير عائشة، وجاء لينير الكون كله، وجاء ليأخذ المسلمين وغير المسلمين نحو السعادة. لو رفضوا شأنهم، لست عليهم بمسيطر، لو أخذوا لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لو ردوا إلى هدى محمد وآله عليه الصلاة والسلام، عليهم الصلاة والسلام، لهدوا وهدوا. لكن إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إنما عليك البلاغ، أنت معلم، أنت لست سلطانا. وأرى، وهذا أقوله بيني وبين التاريخ الأسود الدامي، وأرى أن أول ظلم وأن أول انكسار وأن أول انهزام وأن أول تقزيم وتقسيم للإسلام والمسلمين هو قول الذين قالوا من ينازعنا سلطان محمد. عندما انقسمت الأمة على الحكم والسلطة، على الحكم والنظام، من الحاكم؟ أي حاكم؟ علي لم ينصب كحاكم، علي نصبت ولايته على عقول وقلوب الذين سمعوا إلى يوم الدين. علي ليس حاكما يحتاج مصافقة على الأكف، تماما كمحمد بن عبد الله، نبي أبى أبو لهب أو رفض أو قبل، رفض أبو سفيان أو حارب أو قبل. ما طلب النبي بيعة من الناس إلا إرغاما، ولم يطلب أمير النبي صلى الله عليه وآله من القوم بيعة لعلي عليه السلام بالمعنى المصطلح، إنما كان إعلانا عاما حتى لا يعذر من يعذر نفسه، كان إرغاما. الإمامة بمعنى المعلمية، الإمامة بمعنى العصمة، هذه لا تحتاج إلى ولاية، إلى تولية، إلى معاهدة، إلى صفق على الأكف، وإلى إمضاء وتوقيع. العلم بنفسه يرغمك، العلم حاكمك. أقول جاء الكون لهذه السعادة كلها، فانقسم القوم بعد النبي صلى الله عليه وآله. أقول أظهر القوم انقساما بعد النبي، أظهر القوم انقساما بعد النبي، وإلا هذا القرآن الكريم يتلى إلى يوم الدين يطلع بين الفينة والأخرى كوامن النفوس، ويظهر بين الحال والآخر من طوت عليه نفوس قوم. أقول سواء كان هؤلاء القوم من داخل البيوت النبوية أو من خارجها، أظهر الرب عز وجل في صور القرآن الكريم كثيراً من كوامن النفوس ودواخلها. ظهر هذا كله بعد النبي صلى الله عليه وآله. كفكرة أجعلها في أذهانكم، هذا المعنى الرائع الرائد للإسلام، للقرآن، للتعليم، للمنهج السماوي، هذا النور اللي أراد الله عز وجل للكون والبشرية الاهتداء به، هذا يفسر عند السلاطين سلطانا، حتى قال قائلهم لما انقسموا بين مهاجرين وأنصار وانقسم الأنصار أيضا، قال قائلهم من ينازعنا سلطان محمد؟ نحن أولى بسلطان محمد منكم. أولى بمن؟ أولى بمحمد؟ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. الولاية بين أركان الدين وأئمة المؤمنين هي الولاية بمعنى الاتباع. هذا القرآن الكريم ينطق، من أولى الناس بإبراهيم؟ مش أبناء النسبيين لولا أنهم أنبياء، مش أقاربه وأرحامه، مش الذين عاشوا معه في بقعته الجغرافية حتى تتخذ المسألة الدينية قومية. العرب أولى بالنبي صلى الله عليه وآله من غيرهم، من قال؟ هذا على حد الكفر بالله العظيم. العرب أولى بالنبي، علامة، علامة. أولى الناس بالنبي الذين اتبعوه، كمن كان أولى بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وآلهما بنص القرآن، أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. فليس العرب أولى بالنبي صلى الله عليه وآله من غيرهم، وليس بنو هاشم أولى بالنبي من غيرهم، فهذا ابن هاشم أبو لهب يلعنه القرآن إلى يوم الدين، وهذا سلمان مكرم من آل محمد عليهم السلام. إذن أقول ليس العرب بأولى بالنبي، فعلام جعل المهاجرون أولى بالنبي من الأنصار. ولما دب الشيطان الخلاف بينهم فانقسم الناس أقواما، مهاجر وأنصاري، والأنصار عادة الفتنة تطل برأسها أوس وخزرج، فعاد القوم إلى أسلافهم، فقال قائل منهم من ينازعنا سلطان؟ أنتوا يا أنصار ما إلكم حق بالزعامة والإمامة، ليش ما إلنا حق؟ السبب إذا كانت القضية هكذا فباؤك تجر وباؤنا مثلها. إن شاء الله نفكر إنه الباء بتجرش إلا فأرة، بالفأرة، ما الباء بتجر جبل كمان، قل بالجبلي إلا بتجر للجبل. فإذا باؤك جرت الأنصار، جرت المهاجرين، فباؤنا تجر الأنصار، وبهذا يكون الشيطان قد سوى بينهم، واقعا سوى بينهم سواء. إذن النبي لنا ليه؟ لأنه مهاجري. إذن نحن أولى بالإمامة، بالإمامة، الإمامة جعل رباني، هو سبحانه يخلق ما يشاء ومن يشاء ويختار، هو الذي يجعل أئمة يهدون بأمره، هو سبحانه. إذن الأنصار رفضوا لأنهم مش من مكة، ما شاء الله، هذا النبي الكوني، هذا النبي السماوي، هذا النبي الأرضي، هذا النبي الأخير هو مكي، فأهل مكة أولى به. ألا لعنة الله على إبليس. ثم العرب بدائرة أوسع، لا، المهاجرون أولى به. ليه؟ لأنه مهاجري، النبي مهاجري. وهذا من السخافة أن ينسب النبي فيقال النبي مسلم، رجل مسلم، قل أنت مسلم والذي اتبعه مسلم، أما محمد صلى الله عليه وآله هو الإسلام، هو الإسلام، والناس تقاس عليه، تقاس عليه، يعني هو وحدة القياس، مثل علي عليه السلام، لا تقل علي رجل مؤمن، إذا أنت وأخوك وأبوك وأنا ومن حولنا نكون مؤمنين، أما علي عليه الصلاة والسلام يقال هو الإيمان، ويقاس إيمان الناس عليه، فيقال هذا مؤمن بعلي أو لا. جيد، إذن هذا المعظم صلى الله عليه وآله هو سيد الأكوان، فيقال هو مكي، لا هو مهاجري، وهذا مش من تقزيم العقول أن يجي المهاجرون ينسبون محمدا إليهم فيقول محمد، لا مهاجري، محمد هذا الصديق، يعني هذا الرفيق، هذا الواحد منهم مثلهم، حتى يجي العرب يقول لا لا محمد صحيح مكي مهاجري هاشمي، بس محمد ماذا؟ محمد عربي، إذن أولى الناس به العرب. هذا كفر بالله عز وجل، هذا تمزيق لدين الله سبحانه وتعالى. هو صلى الله عليه وآله وسلم شرف العرب والكون، هو شرف المهاجرين والكون، هو شرف مكة والمدينة، فحتى ينسب إلى مكان هذا من تقزيم العقول، وأن ينسب إلى قوم هذا على حد الشرك بالله عز وجل. فقال قائل بوجه الأنصار، راجعوها في التاريخ، قيلت من عمر بن الخطاب ومن سواه، قالوا من ينازعنا سلطان محمد؟ نحن أولى بمحمد. ليش أنت أولى بمحمد؟ لأنه عربي. إذا كان أولى أنت بمحمد لأنه عربي، علي بن أبي طالب مش عربي؟ إذا كانت العروبة، إذا كانت فرضا، يعني هذا فرض إنكاري، إذا كانت العروبة هي أولوية الناس بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنه بنو هاشم مش عرب يعني، وإذا كانت المهاجرية هي دائرة الولاية، يعني المهاجرون هم الذين يرثون محمدا بسلطانه، بني هاشم يعني مش من المهاجرين، فبالذي رفضت الأنصار به ترفض أنت. أنت ليش رفضت الأنصار؟ لأنكم بعاد عن النبي، المهاجر أقرب منكم يا أنصار. طيب وبنفس المعيار، وبنو هاشم أقرب منكم يا مهاجرين، بنو هاشم أقرب إلى النبي منكم أيها المهاجرون. ألا شوهة بوها، أخذ محمد صلى الله عليه وآله كزعيم يورث، أو كأنه مؤسس لدولة يحكم بها أبناؤه من بعده، أو قومه من بعده، أو المقربون إليه، ناسين أو متناسين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي الأمي صلى الله عليه وآله. ولايات الله عز وجل تقطع الأنساب كأبي لهب ومحمد صلى الله عليه وآله، وولايات الله عز وجل تجعل الأنساب كسلمان الفارسي رحمه الله وأهل البيت عليهم السلام، كالأسود والأبيض، كالأصفر والأبيض، كالعربي والعجمي، الناس سواء، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. فيسقط أبو لهب منكوسا ويرتفع سلمان وبلال مرفوعي الرأس إلى يوم الدين. إذن هذه الولاية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله، هذه هي الولاية، هذا هو الدين، هذا هو النظام. فأول خلل في الإسلام هو تقزيم الفكرة الكبيرة إلى مستوى عقولهم المتحجرة، إلى مستوى أفرادهم، إلى مستوى سلطانهم. كان الإسلام يقسم بالسيف، يقسم بالقلم، ويقسم بالنون، فصار القوم يقسمون الأمة بالسيف والدم. هؤلاء المسلمون قزموا دينهم وقسموا أمتهم بالسيف، وهذا الله عز وجل يقسم بالنون والقلم. وأمير المؤمنين يهتف باسم الله بالعلم، هذا ديننا. فأول سيف جر في الإسلام علنا وأسال الخلافة إلى يوم الناس هو تقزيم مفهوم الإسلام إلى مستوى السلطة، إلى مستوى السلطنة، إلى مستوى الإمارة، إلى مستوى الحكم، إلى مستوى الدولة. وهؤلاء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بقيت دهورهم شاهدة على تعليمهم، كمدرسة الباقر والصادق، كمدرسة السجاد في الدعاء والبيان، كمدرسة العسكري والهادي، مدارسهم عليهم الصلاة والسلام تطرى إلى يوم الدين تعليما وإرشادا وهدى. والناس يختلفون على كيفية الحكم ومنواله، حتى قال أمير من أمراء المؤمنين لغيمة تمر فوق رأسه، قال أمطري حيثما تمطري فإلي خراجك. أنت بدك تشتي شتي، حامل المي، الغيمة تحمل ماء، وجاي من صوب الشرق ورايحة باتجاه الغرب، قال لوين رايحة من مملكتي؟ وكان في بغداد هارون غير الرشيد، هذا هارون غير الرشيد، هذا سافك دم الكاظم عليه السلام. يقول للغيمة التي تحمل ماء أن أمطري، يشتي مطرح ما بدك تشتي، مطرح ما بتشتي رح يطلع نبات وزرع من هذا الماء، هذا النبات والزرع توصلني الضريبة، ستصلني زكاته وضريبته وخراجه، فأنا مالك الكون، أمطري حيثما تمطري فإلي خراجك. هذا السلطان منسوب إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. هؤلاء الذين كان الناس يتخطفونهم وكانوا يخشون أن يتخطفهم الناس من حولهم، العرب أذلة خاسئين خاسعين يأكلون الدم والقديد ويعتاشون مع الحشار ويأكلون الجراد ولا يعرفون نظافة ولا نزاهة كما وصفتهم السيدة المعظمة عليها الصلاة والسلام فاطمة في روايتها وخطبتها التي أوصلتها إلى يوم الدين في وجه الحاكمين تذكرهم لو كانوا يعقلون، تقول أن تعرفون أمسكم، تعرفون أمسكم، تعرفون تاريخكم، تذكرون أيامكم، أنتوا الدم يسيل بينكم، الأنصار مهاجرين، الدم كان عبيط، الأب يقتل الأب، الولد يتزوج زوجات الأب، قذارة في النفس والمعنى، قذارة في البدن. هذا القرآن الكريم يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، تلطفوا تنظفوا، قذارة بكل معناها الجسدي والنفسي والمعنوي، ولا يقام لهم وزن، يخافون أن يتخطفهم الناس من حولهم، فجعل الله تعالى النورانية في وجوههم والسطوة في أجسادهم والسلطة، فصار الناس يحسبون لهم ألف حساب، وامتد حكم محمد بن عبد الله وأطعمهم خيرات السماء وخيرات الأرض وأورثهم مال كسرى، أورثهم مال كسرى. وهذا رح اختم فيها الحادثة، في واحد من الصحابة يمكن في بالي اسمه سراقة أو سرادقة، شوفوه شوفوه شوفوا اسمه، يعني كان فقيرا يستطعم يستجدي، فجاء يوما إلى النبي صلى الله عليه وآله يطلب منه معونة، هذا الغني الغني صلى الله عليه وآله، هذا الكريم الكريم، هذا الأب الأب، هذا المعطي المعطي، هذا الذي يعز عليه ما عنتم، يعز عليه ما عنتم يعني ما تعبتم، يعني لو كان واحد منكم تعبان يعز على النبي، هذا يقسم آخر شيء دينه وملكه وسلطانه وعلمه وإسلامه، يقسم على مستوى الأقوام ويقسم رسالته كلها على مستوى هذا السلطة، هذه السلطة. فابتسم النبي له وقال يا سراقة أو صداقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ قال له أنت بيوم من الأيام رح تلبس أساور كسرى وحلق كسرى وتاج كسرى وذهب كسرى، هذا مش ضرب من الخيال؟ بدوي لا يعرف غير بلاده ولا يعرف غير الجمل، ومش أي جمل، بيعرف إلا جمله هو كمان بس، وما بيعرف إلا العقال، وأي عقال؟ عقاله هو اللي عراسه بس، هذا لا طمع له بالمال ولا بالغنى ولا بالذهب ولا بالعز. هؤلاء هكذا كانوا، هكذا كان العرب يتخطفهم الناس من حولهم، فأعزهم الله بمحمد لو كانوا يسمعون ويعقلون. على كل حال قال كيف بك يا فلان إذا لبست أساور كسرى؟ قال أنا يا رسول الله. قال إيه أنت؟ كأني أراك، كيف بك يعني أنا شايفك. إسا مش غلط بسراقة وبغير سراقة أن يقول له عن جد يا رسول الله، ما هي أم المؤمنين ما كانش بعدها بتعرفه للنبي صلى الله عليه وآله، قالت له حتى ربك بيحكم مثل ما بدك، يسارع على هواك أو يحكم على هواك. فدارت الأيام وفتحت بلاد الفرس وغزيت عاصمة كسرى، وأخذ ما أخذ من أموال ومتروك الملوك وجيء بأساور كسرى، ولما وضعت في المدينة المغانم تقدم هذا وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وقال لحاكم ذلك الزمن وهو عمر بن الخطاب، قال يا أمير هذا لي، قال ما أنت وذاك؟ قال هذا بهذا وعدني رسول الله صلى الله عليه وآله، قال عندك شاهد على ما تقول؟ قال بلى يا فلان ويا فلان ويا فلان، ألم يخبرني النبي صلى الله عليه وآله بكذا وكذا؟ أقول هذا شاهد
كانوا يمرون تحت التراب ولا يرفعون رؤوسهم، صاروا يمشون فوق السحاب. كل هذا بعظمة المعظم صلى الله عليه وآله، وبسيف علي أمير المؤمنين، وبأموال خديجة مقهورة قريش ومجهولة القدر. أقول كل هذا كان بعظمة هذه المدرسة العظمى، حتى حكمت الكون وصاروا يأكلون. يدخل أحدهم على معاوية الداهية، عامله الله بما يستحق، وكان خليفة في بلاد المسلمين في الشام. يدخل عليه فيلح عليه في مشاركته بالطعام. يقول الراوي: فرأيت على المائدة من الإدام ما أجهله، ما بعرف شو هو. ها اللي عم يأكله معاوية، هذا مين؟ هذا أمير من أمراء المسلمين، جده وأبوه كانوا يأكلون القديد، وكانوا يأكلون الشعر والدم. تعرفوا هذا يأكل الشعر والدم؟ العرب هك كانوا يأخذوا أبواء أوبار وأصواف الغنم ومش عارف شو، يحمصوها على النار ويخلطوها ببقايا نجيع الذبائح، هذا الدم اللي بينكب من الذبائح، كانوا يعملوه بطريقة من الطرق، وهكذا كان أكلهم على كل حال. فهذا بعد سنين، يعني هذا طفولته لهذا الداهية معاوية، طفولته كانت هذه الطفولة، شيبته كانت هذه الشيبة، شيبة الإمرة وشيبة الزعامة. يقول يدخل عليه هذا الراوي فيجد أمامه من الإدام ما يجهله، ما بيعرف شو هو. قال معاوية: وما هذا الذي أرى؟ وألح عليه بمشاركته بالطعام. قال له: شو هذا اللي عم تأكله؟ ما هذا؟ بتعرفوا شو ها؟ هذا ما لا يخطر في قلب بشر ولا في ذهنه من فنون الطعام. شو هو؟ هذا وريث محمد ابن عبد الله، محمد الذي صلى الله عليه وآله، الذي كبس حجر المجاعة على بطنه. علي هذا الذي بات طاويا جائعا. هؤلاء مؤسسو الإسلام، وهؤلاء وراثوا الإسلام، مش وراثهم أو غاصبو الإسلام. يقول هذا مصارين العصافير، مصارين الأوز والبط، الطير، مصارين مصران محشوة بالجوز واللوز والسكر، جوز ولوز وسكر. وانت العربي اللي كنت تاكل الدم والشعر، انت العربي اللي كان يتخطفك الناس من حولك، انت العربي اللي كان يعتاش واحدكم من غزو الآخر ومن سلب الآخر ومن نهب عرض الآخر، انه هك كانوا يعتاشون، يعتاشون من النهب، مثل ما قالت لهم الست فاطمة عليها الصلاة والسلام. من أجمل ما سطر التاريخ كلام فاطمة عليها الصلاة والسلام، هذه المعظمة في وجه الدهر: تعيشوا على النهب وعلى السلب، كرامتكم هي أخذ الأعراض وهتك الكرامات، عيشتكم وأكلكم على الدم والشعر. هذا تقلب الليالي عنده وصار عنده نهار، فصار يأكل ما لا يخطر في بال أحد. هذا كسرى العرب، هذا قيصر العرب، وهذا بيتسمى أمير مؤمنين آمنوا بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. والكلام موجع، ولو شئنا لطال الزمن إلى آخره، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.